بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا على ما يرضي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني ويرزقكم الإخلاص في القول والعمل. لابد أن أعبر أولا لكم أيها الإخوة جميعا عن مشاعري وعن عميق شكري لله عز وجل أن وفقني لهذا اللقاء، وأن رزقني زيارة هذا الفقع المبارك، هذا الجزء النازل المبارك من مدينتنا العتيدة، بلدة الشيخ محمود السيد رحمه الله تعالى، وأكرمنا بسلالته الطيبة الطاهرة. البلدة التي أنجبت الكثير والكثير، أحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء الذي كنت أمني نفسي به منذ حين، ولكن الظروف كانت تعوقني عن سرعة الاستجابة، وهذه معذرة أتقدم بها إلى هذا المركز العتيد، وأتقدم بها إليكم أيضا. والمهم على كل حال أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى اللقاء الدائم الذي يدخل تحت ذلك العنوان الكبير الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتداعون باسمه: تعالوا بنا نؤمن ساعة. أرجو أن يكون لقاؤنا من هذا القبيل، وأن نكون امتدادا لهذا اللقاء الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتداعون إليه. أيها الإخوة، سؤالان يطوفان بأذهان، لا أقول المسلمين جميعا، بل أقول يطوفان بأذهان كثير من الناس حتى غير المسلمين: كيف تم انتشار الإسلام في مهدي يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن أن يتم انتشاره اليوم مع ما نراه من المحن والتحديات التي تطوف بعالمنا العربي والإسلامي اليوم؟ سؤالا أحاول أن أجيب عن كل منهما في هذا اللقاء. حقيقة، كيف تم انتشار الإسلام يوم بعث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا أقول في مجتمع لم يكن آنذاك مجتمع للعرب، ولا أمة لم تكن قد ولدت بعد. كان العرب يوم بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم المثل المجمع عليه في العالم في التفرق، والمثل الذي انفرد ربما في العالم كله بالتخلف. كانت تلك الحفنة التي بعث بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الفقر، مثال التفرق والشتات، مثال الضعف. وفجأة يتحول الفقر إلى غنى، ويتحول الضعف إلى قوه، ويتحول الشتات والفرقة إلى اتحاد، وسرعان ما تولد الأمة العربية الإسلامية في مهدي أمة من العرب لم يكن لها ماض عريق في الحضارة، ولم يكن لها ماض عريق في قيادة الأمم، ولم يكن لها ماض عريق في القانون والتشريع. ثم كيف أتيح لها أن تخترق التحديات التي كانت تحيط بها من كل الجوانب، تحديات تساوي أضعاف التحديات التي نعاني منها في عصرنا اليوم والتي نتأفف منها صباح مساء؟ كيف اخترقت تلك الحفنة من الناس تلك التحديات، ونشرت الإسلام في ربوع العالم، شرقه وغربه شماله وجنوبه؟ كيف تم ذلك؟ أجيب بهذه الإجابة جوابا سلبيا فأقول لكم: لم يكن الفضل في ذلك إلى علم تباهت به الأمة العربية بعد جهل، لم يكن الفضل في ذلك إلى قانون وشرعة تباهى به العرب بعد تخلف، ولم يكن الفضل في ذلك لغنى موروث ولا لمعرفة بعد جهل. إذن ما العامل الذي جعلها تخترق التحديات وجعلها تنشر الإسلام ذات اليمين وذات الشمال؟ أجيب بكلمة واحدة أولا ثم أحاول شرحها ثانيا. الجواب بكلمة مختصرة: العامل الذي يعود إليه الفضل في ذلك إنما هو الخلق الذي تسامت إليه تلك الحفنة من العرب والتي تحولت فيما بعد إلى أمة عربية. الخلق، طبعا أنا أعني الخلق النبيل، أعني الخلق الإنساني السامي. الفضل يعود في ذلك بكلمة وجيزة مختصرة إلى هذه الحقيقة، ولعل التاريخ سطر هذه الحقيقة ولكن الناس عن دراستها غافلون. وما الخلق أيها السادة والسيدات؟ ما الخلق؟ الخلق الذي ماذا يعني؟ يعني بعبارة موجزة مبسطة شيء تالي: أن تكون عاطفة الإنسان خاضعة لقراراته العقلية. هذا هو الخلق الاختصار. الخلق النبيل المستقيم هو أن تكون المشاعر العاطفية، المشاعر الوجدانية عند الإنسان خاضعة للقرارات العقلية التي يحتضنها الفكر. ونقيض ذلك يسمى الخلق المنحرف. فأنا عندما تكون عواطفي رغائبي العاطفية شاردة عن قناعاتي العقلية أنعت بأني ذا خلق منحرف، وعندما تكون مشاعر الوجدانية عواطفية دافعة حب الرادع خوف الممجدة التعظيم، عندما تكون عواطفي خاضعة لقناعاتي العقلية خاضعة للمنطق، فذلك يعني أنني بفضل الله عز وجل ملتزم بالأخلاق الإنسانية الفاضلة السليمة. الفضل في هذا الذي وفق إليه الأمة العربية يعود إلى هذا الخلق الإنساني النبيل الذي تسامت إليه. لكن هذا لا يقنع العقل ولا ينهي السؤال. لابد أن نعود فنقول: وهذا الخلق النبيل من أين جاء به العرب؟ العصر الجاهلي كان ينبئنا عن حالة أخرى يتزم بها العرب، الوضع الذي يسطره التاريخ عن العرب قبيل بعثة المصطفى، بل ابتداء بعثته عليه الصلاة والسلام كان ينطق بأن العرب كانوا منحرفين في أخلاقهم، منحرفين في توجهاتهم، كانت عواطفهم سائرة وراء رغباتهم وراء شهواتهم وراء عصبياتهم وراء فوارق العرق التي تتحكم فيهم، ولم يكن وجدانهم ولم تكن عواطفهم سائرة وراء قناعاتهم العقلية. فكيف تم هذا التحول؟ كيف أصبحت عواطف العرب خاضعة للمنطق والعقل بعد أن كانت خاضعة للعصبية والرعونة والاستكبار وما إلى ذلك؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة هو الذي هيمن على قلوبهم عز وجل لله عز وجل ثم لرسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذا جاء بعد أن غرف جذع الإيمان في عقولهم إيمانا ويقينا، غرف جذع الإيمان في عقولهم قناعة ويقينا، لكن لم يقف عند هذا الحد. سرعان ما تحول اليقين العقلي بالله ورسوله إلى جذوة عاطفية من الحب والمهابة والتعظيم لله الذي آمنوا به، آمنت به عقولهم، وللمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رأوه انقبس الهادي المنير الذي بعث فيما بينهم. إذا هذا التيار من الحب والتعظيم والتبجيل هو الذي حول العاطفة من أن تكون سائرة وراء الرعونات النفسية ووراء مشاعر العصبية والاستكبار لتصبح خاضعة لقرار العقل. أريد أن ألفت نظركم إلى هذا وأن نقف بدقة أمام هذه الحقيقة التي أقولها، لأن ذلك سيكشف أمراضنا التي نعيشها اليوم. وأذكركم بالقاعدة التي تقول: وبضدها تتميز الأشياء. من أين جاءتهم هذه الشحنة الملتهبة من عاطفة الحب لله عز وجل ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ جاءتهم أيها الإخوة من عدة عوامل. العامل الأول رؤيتهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم. مجرد رؤية الإنسان إنسان ذلك العصر للمصطفى صلى الله عليه وسلم عندما لا تكون هنالك حواجز بين الرائي والمرئي، بين الرائي أيا كان ممن كانوا يعيشون في مكة المكرمة وبين المرئي الذي هو رسول الله، عندما لا تكون هنالك حواجز من العصبية من العناد من الاستكبار، لابد أن يسري شعاعهم من الحب ومن الهيمنة ومن التعظيم إلى قلب الرائي. وهذه حقيقة قرأناه وفطرها التاريخ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العامل الذي حرمنا منه، عامل انقداح الحب من طفرة تتمثل في رؤية، رؤية الإنسان الأعرابي أو العربي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، من رآه بداهة هاب، ومن خالطه أحبه. هذه حقيقة نعت بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا ها هو ذا أبو لهب، كم وكم كان ينظر إلى رسول الله. لم تسري إلى قلبه هذه الشعلة من الحب. وها هو ذا أبو جهل، وها هو ذا الوليد بن المغيرة. الجواب ما قاله الربانيون سائر العلماء، هؤلاء لم تكن أعينهم تريهم من محمد رسول الله، ولكن أعينهم كانت تريهم من محمد يتيم أبي طالب. نعم، يتيم ابن أبي كبشة الذي كانت زوجته ترضعه، أي أن حاجبا كان يحول بينهم وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، حاجب غير مريض، هو حاجب العناد، حاجب الاستكبار، حاجب العصبية. هذا هو الذي حال بين هؤلاء الناس وبين دخول هذه الشعلة العاطفية في أفئدتهم. وآية ذلك أن الناس الآخرين الذين كانوا يأتون وقلوبهم فارغة من السلبيات ومن الإيجابيات، ليس كذيهم حواجز لا من الكبر ولا من العناد ولا من العصبية، كما أنهم لم تكن أفئدتهم تنطوي سلفا على تحيز له، على عصبية له إطلاقا. هؤلاء الناس جذبتهم رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حب عميق. ولا داعي إلى أن نطيل ونضعكم أمام الشواهد في الوقت يقول ذلك. نعم، هذا هو العامل الأول، وهو العامل الذي حرمنا منه نحن لأن أعيننا لم تكتحل برؤية مرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامل الثاني أيها الإخوة، أنهم عندما آمنت عقولهم بنبوة رسول الله، عقولهم، وآمنت عقولهم بأن هذا القرآن الذي يتلى على مسامعهم كلام الله، وآمنت عقولهم بأن الله واحد لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله، عقولهم عندما آمنوا بذلك أقبلوا إلى هذا الذي آمنت به عقولهم يصغون إليه، إلى كلام الله. ماذا سمعوه يقول؟ سمعوه يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجدوا هذا الكتاب يقول على أسماعهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجنوا كتاب الله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوا هذه الآيات بقلوب قاسية. الحديث هنا ليس عن العقل، الحديث عن القلب. وجنوه يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الكلام الذي أصغوا إليه سبق أن آمنوا به إيمانا عقلانيا تاما، وأيقنوا أن قائل هذا الكلام ليس محمدا عليه الصلاة والسلام، وليس إنسانا من البشر، وليس نبيا من الجن، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. فشمروا عن سعي الجن ودخلوا في جهاد نفسي لبرنامج طويل المدى من أجل أن يستجيب لهذا النداء الذي دعاه إليه الباري عز وجل. تطهير القلب من الشوائب، تطهير القلب من أسباب القسوة، تطهير القلب إلى مستوى الشفافية، إلى مستوى مراقبة الله، تطهير القلب من الأغيار، جعله ينظر بنظرات الحب لواحد لا ثاني له ألا وهو الله، ثم لرسوله المصطفى. وحب المصطفى ثمرة لحب الله وليس شريكا مع حب الله. نعم، دخلوا في سلك جهادي طويل المدى، وأنا أقول لكم إن الجهاد الذي يتكرر في السور المكية في كتاب الله عز وجل إنما يعبر عن هذا النوع من الجهاد، جهاد الإنسان نفسه أن يجعل، أن يفك الانضباط والاشتباك بين القلب المحب وبين رعونات النفس وأهوائها وشهواتها واستكبارها، أن يفك هذا الانضباط، ثم أن يوجه عواطف القلب إلى الأعلى، إلى العقل، إلى الحقائق التي احتضنها العقل. هذا هو الجهاد الذي تعالى إليه بيان الله عز وجل. فكان موقف أولئك العرب أن قالوا لبيك، ودخلوا في هذا المسلك الجهادي وسلكوا إلى الله بهذه الطريقة. فك الاشتباك أولا بين القلب الذي شأنه الحب، شأنه التعظيم، شأنه المخاطر، وبين الرعونات النفسية والشهوات والأهواء وحب الملاذ الذي كان مهيمنا على القلب ومحتلا لعواطفه. فكوا هذا الاشتباك أولا حتى إذا تحرر القلب من حب السوى وجهوا عواطف قلوبهم إلى الأعلى، إلى الإله الذي آمنوا به، إلى المصطفى الذي ابتعثه الله سبحانه وتعالى فيهم ومتعه بالأخلاق الرضية الإنسانية التي يعتبر المثل الأعلى للناس جميعا، لم يخلق مثله من قبل، ولم يخلق في مثل خلقه من بعد، وذلك من طاقة قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الحب الذي هيمن على قلوبهم لله عز وجل، وهذا الانفصال الذي تم بين النفس التي احتلت القلب وبين القلب الذي هو معين العواطف، هو العامل الأول، عفوا العامل الثاني الذي يسر لهم الدخول في الخلق الإنساني الرفيع، والذي جعلهم يضطربون بهذا الخلق الإنساني الرفيع الذي حدثتكم عنه في أول الكلام. عندما اهتزت بين جوانحهم مشاعر الحب لله، التعظيم لله، المخافة من الله، واصطلح القلب مع العقل، اصطلح القلب العواطف مع العقل بالأفكار، ما الذي حصل؟ أخذوا يصغون إلى المزيد من كلام الله، لكنهم الآن يصغون إلى هذا الكلام بنشوة، بطرب، بسعادة ما مثلها سعادة. وجدوا كتاب الله عز وجل يحدثهم عن الإنسان. لاحظوا أيها السادة، أجيبوا عن السؤال الأول، يحدثه عن الإنسان حديثين يكادان يكونان متناقضين. يحدث عن الإنسان آمن بأنه كائن تافه، قتل الإنسان ما أكثر، من أي شيء خلق، من لطفة خلق، فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. نعم، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كم وكم يكرر البيان الإلهي هذا النعت للإنسان. يسقي الإنسان في عصر أصحاب رسول الله في عصر الصحابة يسقي إلى هذا الكلام فيعود إلى نفسه ليرى فيها شيئا تافيا، يرى فيها شيئا تافيا يذكره كلام الله سبحانه وتعالى، ولكنه ما يعرف أن يسقي إلى المزيد. وإذا ببيان الله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يصغي إلى المزيد. وإذا به يسمع كلام الله القائل إني جاعل في الأرض خليفة يباهي الملائكة بهذا الكلام. لاحظ هاتين الصفتين اللتين تطرقان سمع الإنسان العربي في عصر البعثة النبوية، هذا الكلام لا تنقل فيه، هذا كلام فرعون تلقاه أولئك الناس بالعقل الواعي وبالقلب الذي رقي تحت مظلة الحب لله والتعظيم لله. ماذا أدركوا من ذلك؟ أدركوا أن الإنسان عليه أن يتطامن بادئ ببدن فيعلم أنه ذلك الإنسان التافه البسيط الذي خلق من ماء مهين، ولكن إذا أدرك هذا عليه أن يعلم أن مكرومة جاءته من قبل الله عز وجل وأن خلعة التكريم أهديت إليه من قبل الله سبحانه وتعالى. إلى ما يتحول هذا الإنسان الذي علم أنه في أصله كائن تافه، إنسان تافه في جوهره وفي ذاته، لكن الله عز وجل رفع ثم رفع وسمى بهذا الإنسان التافه فجعله خير الكائنات وجعل المكونات كلها أو معظمها مسخرة له، يزداد تقديرا لله، يزداد حبا لله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يستكبر. تدعوه الصفة الأولى إلى أن لا يستكبر، وتدعوه الصفة الثانية إلى أن يكون عزيزا لا يقهر، لا يذله أو لا يذله التائهون عن صراط الله المستكبرون على أوامر الله سبحانه وتعالى. اصطبر أولئك الناس بهذا الأسلوب التربوي الذي يخاطبهم الله عز وجل به. لاحظ العوامل، أصغوا إلى كلام الله عز وجل إلى المزيد، وإذا به يحدثهم عن الحياة الدنيا وما فيها من زخارف وزينة وما إلى ذلك. إذا بهم يسمعون أوصافا تطرق سمعهم من كلام الله عز وجل تجعلهم ينفضون أيديهم منها ويشمئزون منها كما يشمئز الإنسان من طعام عافٍ فاحت رائحته النتنة. نعم، يقول الله عز وجل يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ودينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل بيت أعجب الكفار يعني الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يقول إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. كانوا يصغون أيها السادة والسيدات إلى هذا الكلام بعقولهم الواعية وبقلوبهم الذي هيمن عليها حب الله كما قد قلت لكم، وتحررت من هيمنة الرعونات والشهوات وما إلى ذلك. هذا الكلام المتكرر في كتاب الله جعلهم يتسامون ويتسامون عن الدنيا لأن قلوبهم تحررت عن الشهوات والأهواء المسيطرة عليهم، ولكن البيان الإلهي لم يقبلهم عند هذا الحد. عندما استوثق البيان الإلهي أنهم قد انعتقوا عن حب الحياة الدنيا وزخارفها وأهوائها. هذا البيان الإلهي يقول لهم: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا البيان الإلهي يقول لهم: نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا البيان الإلهي يكرر لهم البيان تلو البيان بأن على الإنسان أن يقوم غمار العمل في هذه الحياة الدنيا. يا سبحان الله، لماذا قال لهم في بال الأمر كلاما يجعلهم يشمئزون من الدنيا ويهربون منها إلى كهوف قاسية في أعالي الجبال، ثم قال لهم في المرة الثانية كلاما يجعلهم يعانقونها؟ لا، ليس هنالك تناقض. البيان الإلهي يريد منهم أن يمزجوا الكلام الأول بالكلام الثاني ويأخذوا من ذلك كله مزيجا ترغويا. والذي يعينهم على ذلك القلب المحب. لو أنهم خوطبوا بهذا الكلام واستقبلوه بعقول واعية، أما قلوبهم فلا تذلك قلوبنا، استعمرها حب المال، حب الشهوات، حب الأنا، حب العصبية، لما استطاعوا أن يتحرروا من زخارف الدنيا وشهواتها وأهوائها قط. لكن البيان الإلهي خاطبهم بهذا، خاطب كل من عقولهم وقلوبهم. ماذا كان الرصيد النهائي لهذا الكلام وذاك الكلام المكره بالدنيا والكلام الذي يدعوهم إلى الأخذ بها؟ كان الرصيد هو التالي: تعاملوا مع المال بأيديكم، ضعوه ولكن في جيوبكم، سابقوا الآخرين ولكن بعمارة الأرض حضاريا، إياكم أن تستعبدكم. هذا هو الرصيد الذي تكامل من الوصف الأول المكره بالدنيا والوصف الثاني الذي يدعوهم إلى التعامل معه. أصغوا إلى هذا الكلام فتعاملوا معه تعاملا عقلانيا وتعاملا عاطفيا. لاحظوا أيها الإخوة فرق ما بيننا وبين ذلك الرعيل الأول. كانت النتيجة لهذا الذي أقوله لكم الإصغاء إلى كلام الله، طبعا إلى مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا الإصغاء بكل من العقل الواعي وبكل من القلب الذي تحول إلى وعاء لتعظيم الواحد الأحد ولحب الله عز وجل ثم حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانت النتيجة أن انتهوا إلى الصعيد الذي رباهم القرآن عليه، فكان الواحد منهم يتباهى بتكريم الله له ويعود إلى نفسه ليرى من نفسه عبدا ذليلا لو أن الله عز وجل أعرض عنه ولم يكرمه بالعناية والرعاية فهو من أسوأ ما خلق الله سبحانه وتعالى ومن أسفل الحيوانات التي تجوب في رحاب الأرض. رباهم هذا الحديث الثاني عن الحياة على أن يتجردوا عن الدنيا فيتحرروا من حبهم لها، وأن ينهزوا وراءها ولكن بأيديهم بعملهم بأنشطتهم بهذا الشكل. كانت النتيجة لهذه التربية القرآنية التي خاطبت فيهم العقل الواعي والقلب المحب المعظم الخائف، كانت النتيجة أن قيض الله لهم أسباب التوفيق، والله هو الموفق دائما. استجابوا لله فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم ونفذ ما وقضى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نفذ هذا في حقهم لأنهم كانوا مؤمنين ولم يكن إيمانهم كالعربة التي تسير على عجلة جانبية واحدة مثل من، لا، كان إيمانهم كشأن العربة التي تسير على عجلتين متكافئتين متوازنتين.
عجلة العقل المؤمن وعجلة القلب المؤد. القلب الذي هيمن عليه تعظيم الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى مصداق ما أقول على الصعيد الواقعي، يعني تجسيد ما أقول. هذه التربية طبعا صارت بشكل متدرج، والباري عز وجل أخذهم بالتربية. آمن بهذا البيان الذي تلوت عليكم النماذج منه، وآمن بالمحن تلو المحن. وأذكر لكم بعضا منها. المحنة الأولى التي امتحنهم الله عز وجل بها هي محنة الهجرة. ألم يكن الله قادرا على أن يفتح لهم مكة دون أن يهاجروا منها؟ الإله الذي أخضع مكة لرسول الله ولأصحابه بعد الهجرة كان قادرا أن يقطعها لهم دون أن يهاجر، لكن الله عز وجل يريد أن يظهر أثر التربية القرآنية العقلانية والقلبية في السلوك لا في الكلام فقط. فامتحنهم وتلاهم بالهجرة، والهجرة كلفتهم ترك المال، ترك الوطن، ترك الشهوات، ترك الأهواء، تركوا ذلك كله. أيها الأخوة، لو لم يتشبعوا بالبيان الذي رباهم الله عليه ومحدثهم عن الحياة الدنيا وتفاهتها ما استطاعوا أن يسرقوا أبدا، لكنهم تلقوا هذه التربية ورضعوا لبانها. وإنما أمر الداعي بالهجرة قالوا لبيك. ألم يقل الله عز وجل يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وما إلى آخر الآية؟ ألم يقل إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن قال هذا. إذا فندع هذا المتاع القليل، ترك الوطن وترك منهم الأهل أيضا، وتركوا الرماد والنشر ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التجربة الأولى التي تجسد هذا الكلام. هذا العمل تم بواسطة سير إلى الله عن طريق عجلتين. لا تنسوا هذا الكلام، عجلة العقل الواعي والقلب. هذا الكلام ينبغي أن لا ننسى. الشيء الثاني، لاحظوا هذه التجربة العجيبة. أول غزوة تمت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر طبعا الغزوة الكبرى. ولأول مرة يجد المسلمون المهاجرون إلى المدينة المنورة أنفسهم أمام غنائم. المسلمون الذين قال عنهم رسول الله اللهم إنهم جياع فأشبعهم، إنهم عراة فاكسهم. نعم، هاجروا تركوا كل شيء، وجدوا الغنائم مكدسة أمامهم. هم بشر، لكن التجربة الربانية كبيرة. ترى هل ستتجلى آثار التربية الربانية التي شدهم الله إليها، أم الآن ستؤتيهم الغنائم ذلك؟ ما الذي حصل؟ أنت جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا شيئا، لكن جاءوا فرحين متسابقين يسألون المصطفى صلى الله عليه وسلم عن كيفية يعني تقسيمه بينهم هذه الغنائم. مجرد ذلك أنزل الله عز وجل كما يقول أحد الصحابة، قال نزلت هذه الآية فينا عندما ساءت في القسم، يعني في الأنفال أخلاقنا. يسألونك عن الأنفال غنائم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لاحظوا الكلام التربوي العجيب. ماذا يعني هذا الكلام؟ طرقت هذه الآية تسمعه المعنى التقريعي العلم المحبب واضح في هذا الكلام. جئتهم تسألون عن الغنائم، هل قاتلتم من أجل الغنائم؟ أنتم قاتلتم لله، الغنائم ليست لكم. يلا سب
الغنائم لله ولرسوله يفعل الله بها ما يشاء. وهمتكم أن تعودوا إلى قلوبكم فتجددوا خشية الله عز وجل فيها. ذكرتم بالله ينبغي أن تنفعوا الدنيا كلها. ذكرتم بالله ينبغي أن تحتاج بين جوارحكم مشاعر الحمد لله. الآن نسيتم هذا وتذكرتم الغنائم، هذا معنى الحمد لله. ما إن نزلت هذه حتى تضاءلوا واستغفروا الله سبحانه وتعالى وذهب كل إلى جانبه وتعاق موضوع الغنائم نهائيا. إذا هذه تجد نجحا فيها. وظل الأمر على هذا المنوال عدة أشهر حتى نسيت مسألة الغنائم نهائيا. بعد ذلك أنزل الله عز وجل قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآيات. لاحظوا يا أخوانا، والله هذا الكلام يجعل الإنسان يعشق المربي الأكبر الذي هو الله عز وجل. كأنه يقول: الغنائم لكم أولا وآخرا، ماذا يصنع بها الله؟ الله عز وجل ورثكم الأرض وما فيها. الرسول ماذا يصنع؟ حتى الخمس يريد أن يعيده إليكم. لكن ما نريد أن تكون الدنيا مهيمنة على قلوبكم. دعوا قلوبكم أوعية للواحد الأحد ألا وهو الله داعٍ مقيم. أنزل الله هذه الآية وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم بينهم بهذا الشكل. صورة أخرى، مشهد آخر، دعوني أقول لكم يعني أكثر من المشاهد حتى تتشفد أمامنا يعني هذه الحقيقة. العامل الذي جعل تلك الحقنة من العرب في أم واحدة تصبح متحدة بعد تفرق، تصبح غنية بعد فقر، ثم أنها حطمت كل التحديات وهي أضعاف التحديات التي نعاني منها اليوم، وانتشر الإسلام في أبقاء العالم كله. انظروا إلى هذه الصورة، صورة تتمثل في شمس الخنكاء. انظروا إليها قبل أن ينقل قلبها. لا أقول الإيمان العقلاني، إيمان العقلاني موجود شيء آخر، الإيمان العقلاني لا يبني على القلب الذي فقده الحب والتعظيم والخوف. قبل أن ينقل قلبها حب الله، تعظيم الله، محبة الله، كان قلبها متجه إلى من يلدن، وكان قلبها يتعشق أخاه، وهي التي بكت عليه ثم بكت عليه، وهي التي ملأت الدنيا نواحا عليه حتى إنها حدثت نفسها بأن تضحك. نعم، ولعلكم تعرفون الكثير والكثير من كلامها أو شعرها الذي كانت تقوله في صخر أخير. لما دخل إبراءة الهدى إلى عقلها أولا، ثم استضاء قلبها معين العواطف بهذا النبران حبا تعظيما مهابة، وأصغب إلى كلام الله وهو يتحدث عن الدنيا التافعة. كيف يضرب الله المثل بالدنيا؟ بذلك النبات الذي يسميه العرب اللعاع، نعم، الذي يخضر في الصباح ويدمي في المساء، يجعل الله الدنيا مثل هذا النبات. سمعت، لكن سمعت بعقل واع وبقلب معظم. قذفت بأربعة من أولادها في أتون القادسي وأوصفهم قاملة، أي بني إنكم دخلتم في دين الله طائعين وهاجرتم مختارين، وإن الله إنكم لأولاد أب واحد وأم واحدة، ما كنت أبكم ولا فضحت خالقكم. أغنوا إلى الجهاد في سبيل الله لله عز وجل مستعينين، قل مين الله من تصري. وجاء النبأ بوفائهم واحدا إثر آخر إثر آخر إثر آخر. يا ناس، ماذا فعلت تلك التي ملأت الدنيا صراخا وعويلا من أخ لها بسبب وفاة أخ لها اسمه صقر؟ عندما جاء نبأ وفاة أربعة كل واحد منهم فلدة لكبدها، استقبلت النبأ الليلة وقالت: الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. نتيجة ماذا أيها؟ هكذا ربي ذلك الرئيس، ومن ثم كان حقا على الله، وليس هنالك لم يفرض على الله شيئا، لكن هو الذي ألزم ذاته العلي بما ألزمته. قال وكان حقا علينا نصر المؤمن. الناصر هو الله دائما، والموفق هو الله، والذي يحطم الحواجز هو الله، لكن ادفع الثمن وانظر كيف ان الله سبحانه وتعالى يوفقك. نعم، صدق عليهم قوله وكان حقا علينا نصر المؤمن. هذا هو الذي اثقل حواجز الفرقه مما بينهم. المنطق العقلاني ابدا، المنطق العقلاني لا يفعل شيئا. المنطق العقلاني مثل هذا الضوء يريني ان الطريق السليم هكذا والطريق المعوج هكذا. اما الحوافز فالعاطفه هي التي تقوم بدور الحوافز الدافعه. بالان قلت سياره رائعه في محركها، رائعه في دخانيها، في اجهزتها تماما، نعم قذف بها المصنع للتو البارحه تمام، لكن لا وقود فيها. هل تتحرك؟ لا يمكن ان تتحرك. مثال العقل المستنير الذي يدرك حقائق الكون مثال هذه السياره الرائعه في دخانيها ومحركها واجهزتها، لكن لا وقود فيها. فاذا وجد فيها الوقود المحرك أطلع ذلك مثال الإنسان الذي اجتمع لديه العقل الواعي بالقلب المتجه إلى الحب الذي ينبغي أن يكون لواحد، الحب الذي ينبغي أن يكون لواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي أبقت حواجز الفرقة مما بينهم. فعلا تحولوا من أقصى أولية التيه والتفرق والشتات والخصام والحروب الى اعلى درجات الحب والوئام. هو الذي فجر الغنى في حياته، هو الذي مدعهم بالعلم، ومن ثم فان الله عز وجل ايدهم وجعل من السنتهم شعلا تضيء طوايا القلوب اينما ذهبوا واينما حلوا وارتحلوا. والله اولئك الصحابه ذلك الرعيل الاول لم يكونوا يتمتعون بمشاعر ما نتمتع به من العلوم التي نؤلفها في كتبنا اليوم. ننظر الى المكتبات مليئه ولله الحمد، الكتب الاسلاميه والردود والرد على الشبهات وما الى ذلك، في حين ان معارفهم كانت بسيطه، لكن معارفهم كانت بالفطره الشيء الذي الهب جوانحهم وهيجهم للعمل هو هذا الفطر، هذا المعين القلبي. نعم، هذا هو الذي نشر الإسلام على أيديه. هل كان ذلك بعد إرهاب وإرهاب وضرب مارسوه؟ كذب وافترى على التاريخ من زعم هذا الزعم القذر. أبدا. سلوا جنوب شرق آسيا، سلوا إسبانيا، سلوا كل معالم الجزيرة العربية. هل أريقت قطر الدم إلا دفاعا عن الحق؟ كان هنالك جهاد، لكن الجهاد منذ أن شرعه الجهاد القتالي إنما كان بسبب واحد، عندما يعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء من بعده أن عدوا يخطط لعدوان، إما عدوان واقع أو عدوان متوقع، عندئذ لابد أن يتجه المسلمون الى حيث الخطر فيدرؤوه عن انفسهم. ويرحم الله الامام البدالي يقول في كتاب له اسمه المنقول ان الروم اذا لم تغزى غزت، يعني اذا لم تشغلها بالغزو في اليوم الثاني لابد ان تخطط لغزوك. نعم، فالجهاد القتالي كان دائما عباره عن درء لخطر، والاخطار دائما كانت محيطه. نعم، لان العرب هيمنوا بحضارتهم على الحضارة الرومانية، على الحضارة اليونانية، على الحضارة الفارسية. طبعا هنالك من يريد أن يطفئ شعلة هذه الحضارة الإسلامية، لكن المسلمين كانوا لهم بالمنطق. لكن هل هنالك شخص دخل الإسلام عن رعب سرى إليه تحت طائل السيف؟ أبدا، هذا لم يحصل بشكل من الأشكال. وآيه هذا الذي نقول أن البلاد التي فتحت فتحا إسلاميا بقي أهلها من شاء منهم على دينه إلى ما شاء الله من الدم لقوا في مصر، لقوا على دينه. وكان سيدنا عمر يوحي عمر بن العاص لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. وهكذا كانت تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. بلاد الشام بعد أن فتحت هل أدخل كل النصارى الذين كانوا في الشام في الإسلام عنوتا؟ ولا واحد إطلاقا. من شاء منهم دخل الإسلام وإن شاء بقي. إلى أن كانت الحروب الصليبية، هل تعلمون كم كان نسبة النصارى عندما جاء سلول الصليبيين؟ لم يكونوا يقلون عن الثلث، البعض قالوا النصف والبعض قالوا الثلث. إلى ذلك الوقت كان ثلث بلاد الشام من نصر، وكانوا يعيشون في ظل الحكم الإسلامي والحضارة الإسلامية كأسعد ما يكون. وأقول لكم ما قلته مرة، عندما جاءت فلول غزو الصليبي أرسل قادة الصليبيين رسائل سرة إلى قادة النصارى في بلادنا بلاد الشام، يقولون فيها ما هو قراركم الذي ستتخذونه؟ أهو الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين أم الوقوف إلى جانب بني دينكم الوافدين؟ كان الجواب منهم جميعا بل قرارنا الذي اتخذناه هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وسطر التاريخ هذه الحقيقة، قاتل المسلمون والنصارى بخندق واحد ضد الغزو الصليبي الواحد. هذا هو الجواب على السؤال. أيها السادة والسيدة، أعتقد أن جوابي عن السؤال الأول يغنيني عن الإطالة في الإجابة عن السؤال الثاني. مع الأسف المزايا التي حدثتكم عنها والتي اتسم بها ذلك الرعيل الأول اختفت من حياتنا نحن اليوم. عدنا إلى التفرق الذي كانت الأمة العربية عرفت به قبل أن تصبح أمة. عدنا إلى التخلف الذي كانوا قد عرفوا به. عدنا إلى شر من الشتات الذي كان العرب يعانون منه آنذاك، ومن ثم اختفت مظاهر القوة التي كنا نتمتع بها، وتبددت مظاهر الغنى الذي كنا نتمتع به، ولم نعد نستفيد من علم نعلمه ولا دراية نتمتع به. سبحان الله، ما السبب؟ ومن ثم أيضا تقلصت أشعة الهداية الإسلامية التي نحاول أن نهدي فيها الناس الآخرين، لم تعدها معشار، لم يعدها معشار ذلك الأثر الذي كان ذلك الرعيل الأول يتمتع فيه. هل أنتم بحاجة إلى أن أضع لكم النقاط على الحروب؟ كلكم كانت تلك القلوب أوعية لحب الله الواحد الأحد ولحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان القائد هو العاطفة المتمثلة في الحب والتعظيم والمهابة. كما قلت لكم، بعد أن فك الاشتباك بين القلوب التي ما هو العواطف وبين رعونات النفس وأهواءها وشهواتها، وتحررت العواطف من تلك الرعونات. أما نحن اليوم فهل أنت مخيم تحررت أفئدتنا من حب الله عز وجل وتعظيمه والمهابة منه، وخضعت لحب الرهونات الشهوات العصبيات الأنا؟ وأنا أستطيع أن أضع نقاط على الحروب وأضرب لكم أمثلة مخضية بالمقابل الأمثلة التي تبعث النشوة التي حدثتكم عنها قبل قليل. لكن الله ستير يحب الستر. نعم، نحن في أحسن أحوالنا الإسلامية نتعامل مع إسلام عقلاني، في أحسن أحوالنا الإسلامية نتعامل مع إسلام فكري، وكلمة المفكرين الإسلاميين والفكر الإسلامي الآن يعني أصبحت تملأ رحاب عالمنا العربي والإسلامي، وهي كلمة جديدة لا عهد للمسلمين بها من قبل. أبشي الفكر الإسلامي، الفكر هو ما يستولده الإنسان من عنده، والإسلام ليس فكرا يستولده الإنسان من عنده. حسنا، في أحسن أحوالنا نحاول أن نأتي بالحجة تلو الحجة لمن يزالون في حقائق دين الله عز وجل. نحاول أن نضع بالحق في محاضرات، في ندوات، في مؤتمرات، في مناسبات تمر. هذه أحسن أحوال الأمة الإسلامية اليوم. لكن لماذا هذا الوضع لا يفيد شيئا؟ طبعا لا يفيد، لأنني قلت لكم العربي لا يسير على عجل جانبه واحدة، لابد من عجل أخرى. أنا ألقي محاضرة بهذا الشكل الآن أمامكم، ولكن بعد قليل أعود فأراقب نفسي وقلبي أجد أن قلبي محشون بحب ذاتي، محشون بحب رغائبي وشهواتي وأهوائي، أتصيد كل شيء لمصلحتي. أعود لأراقب نفسي، هل أنا صادق مع الله فيما أتعامل معه من أمور الدين؟ وأنظر ماذا أجد، شيء مخزي. أجدني أتخذ الإسلام مطيا، لا أقول دافئ، مطيا ذلولا لمصالحي، لرغائبي، لوظائفي، لشهواتي، لآمالي، لطموحاتي. أقول هذا عن نفسي، هذا شيء واقع أراه أيها الأخوة في عالمنا المترامي الأطراف. وأنا لا أتكلم عن الفاسقين ولا عن الفاجرين ولا عن الفسقاء، وإنما أتحدث عن من ينبغي أن يعتدوا بأنهم يحملون شهادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء إلا ماذا؟ لا بقى هناك قلة تسير على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، تسير على المهد الذي ذكرناه لك، تمام. لكن صدق الباري إذ يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، القلة لا تفيد المجتمع، وإنما القلة تفيد ذاتها يوم القيامة. هل هذا يعني أن الإسلام لن ينتشر؟ لأن أفئدتنا أصبحت أوعية لحب رعوناتنا، شهواتنا، أهوائنا، رغائبنا، عصبياتنا؟ لا، وإن تتولوا يتبع القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وصدق رسول الله القائل: فيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. لا شك في أن الإسلام سينتشر في كل أفقاع العالم، وصدق رسول الله القائل: لا تقوم الساعة حتى تشرق الشمس من مغربها. وأنا ممن يقول بالمعنيين لهذا الحديث الحقيقي والمجازي، وعلماء اللغة العربية يجيزون الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة. يعني بإمكانك أن تشرح كلمة تفسرها بمعناها الحقيقي وبمعناها المجازي أيضا، ولا ضعف. لا تقوم الساعة حتى تشرق الشمس من مغرب الشمس، الشمس الحقيقية تتراءى لنا في يوم من الأيام وقد ظهرت من المغرب. ولا تقوم الساعة حتى تشرق شمس الإسلام من مغرب هذا العالم، ونحن نرى إلى ذلك. لكن الحديث ليس عنهم، الحديث عن السؤال التالي: هل سيشرفنا الله نحن بأن نكون ورثة ذلك الرعين الأول؟ سينتشر الإسلام بواسطتنا كما انتشر من قبل بواسطة أجدادنا؟ هذا هو السؤال. يبدو أن ما نراه على الساحة لا يبشر بخير. الخلافات المنتشرة، الجماعات الإسلامية المتكاثرة، دليل على ماذا؟ من مفردات ماذا؟ أنتم تجيبون، لا. القيادات الإسلامية المتضاربة المتناقضة كما ترون، دليل على ماذا؟ الجواب عندكم، لا داعي إلى أن أقول. الفتاوى الإسلامية التي يبرأ منها كتاب الله وتبرأ منها سنة رسول الله ويبرأ منها إجماع السلف. دليل على ماذا؟ أنتم تجيبون لا مصالحنا الدنيا وهي التي تقول لي. حدثنا الله عز وجل عن الدنيا وبين لنا تبعاتها وضرب لنا الأمثلة تلو الأمثلة بها وحذرنا من أن نجعل منها مهوى لقلوبنا، ولكن واقعنا يسير على النقيض تماما. نعم أحضرنا الدافع المهين وألقينا الباقي الثمين. وعندما تستيقظ هذه الأمة من سباتها وتتعامل مع الله بقلب محب كما تتعامل معه بعقل واعي، عندئذ سيجعل الله عز وجل من هذه الأمة مهدا جديدا لانتشار جديد لدين الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة ما ينبغي أن نقول، لكن عزامنا أن الإسلام ينتشر. وخطئ من خطط ويخطط لتنفيق القرآن، ولعلكم سمعتم كلاما يتعلق بهذا القبيل، وإحلال ما يسمى فرقان الحق يعني فرقان الباطل في مكان كتاب الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو إنهم ليفعلون هذا، وخطة رب العالمين تسير على النقيض من ذلك. خطة رب العالمين تمضي أن يتفجر الإسلام من تلك الأرض التي ترسم في ظلماتها هذه الخطط المعشرة بدين الله عز وجل. نعم، وأنا ممن يسافر كثيرا إلى أوروبا، أنا منذ حوالي أيلول نعم قررت أن لا أدلس قدمي لأرض أمريكا إطلاقا ولا أرحل إليها، وكم دعيت لكنني لا بشكل من الأشكال على ظن أنني نعم لا أمر الشعب الأمريكي بشكل من الأشكال، لكنني أجوب أطراف أوروبا لم يتهيأ العقل الأوروبي والقلب الأوروبي للتوجه إلى الإسلام في عصر من العصور كما يتوجه اليوم. في جلسة واحدة كنت أنا موجودا فيها لم نتكلم عن شيء يفقهه البربيون، وإنما تكلمنا عن العبادة والعبودية وموقف الإسلام من العبودية لله عز وجل. نعم، كان من آثار ذلك أن جمهرة الكبرى من الفرنسيين تحولوا لا أقول 180 درجة بل قريبا من هذا المقدار، تحولوا سلوكيا وعاطفيا وإدراكا. نعم، واحدة منهم جاءت بعد انتهاء من دخلت في مكتب مدير المركز والبكاء في عينيها تقول لنا أنا أعاني من زلزال يجتاحني، أنا الآن أدركت أنني لا شيء، أنا لا شيء، وإنني فقط أريد أن أعلم كيف أجمع في قلبي هذا بين أمرين قدسيين حب الله والمخافة من الله. أن أعلم أنني إذا أحببت شيئا لا أخاف، وإذا خفته لا أحبه. أريد أن تدلني على طريقة أستطيع بها أن أجمع بين حبي لله وخوفي من الله عز وجل. هذا السؤال الذي لا يخطر ببال المسلمين طرحه. الآن أوروبا مهيئة تهيئة ربانية للإسلام، لا لإسلام عقلاني بل لإسلام قلبي أيضا، لكن والله لا بفضل، بأسرار ربانية الله أعلم بها. نعم، والله سبحانه وتعالى هو القائل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وهو القائل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ما قال أكثر منكم عقلانية، أكثر منكم عمقا، أكثر منكم فلسفة، أكثر منكم جدلا، لا، وإنما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظروا إلى هذا الغزل الذي يتباهى به اليوم الأوروبيون الذين يدخلون في الإسلام، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أسأل الله عز وجل ألا نعم يخلينا على هذا الشرف، وأن لا يجردنا من هذه الخلعة، وأن
يسمع أمرنا على ما يرضيه وهو الهادي دائما إلى صراطه المستقيم. وأشكركم مرة ثانية على هذا اللقاء الذي متعتموني به، والحمد لله رب العالمين.
شكرا للدكتور على كل ما اجاد وجاد به علينا. والان اذا سمحتم للدقائق القليله اي استفسار او سؤال يتعلق بما جاء به الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وبعد، سيدي الدكتور جزاك الله عنا وعن الإسلام سؤال كثير. أقول سيدي الدكتور جزاك الله عنا وعن الإسلام خير، وأدام الله نفعا ونفع العلماء المخلصين المخلصين المخبتين لله رب العالمين. سيدي الدكتور طرحتم سيادتكم بعض نقاط اريد ان اخذ واحده منها. السؤال الاول والسؤال الثاني هو التالي. السؤال الاول، ما حكم الإسلام يا سيدي الدكتور في من يقول بأن البخاري أخطأ ومسلم أخطأ والمؤلفون الحديث والمحدثون أخطأوا، ثم ما حكم الإسلام في من يقول يجب أن ننزع من أذكارنا وأذكار أولادنا نبدأ الشروع ونستبدله برحم الأغلبية؟ هذا السؤال. سيدي الدكتور حين استمعت إليه كنت أستشعر جامع رباعي، وكنت أستشعر وجود آبي عليه من الله الرحمة. سيدي الدكتور سؤالي الأول واقف العالم، سؤالي الثاني، العلماء الذين هم في قلوبنا نماذج تدلنا على الله، من يؤرخ لهم؟ الشيخ ملا رمضان يقول، والشيخ محمد سليم الفلواحي، والشيخ حسن تبنى، وغيرهم من علمائنا الاكثر، من يحدثنا عنهم الا من يرشدنا الى فضلهم وعلمهم وسلوكهم الى الله الا هم. سيدي اترك للجواب سيادتكم مع أسلامكم وإخوانكم، جزاكم الله مرة ثانية عنا وعن الإسلام شكر والخير، وآمل أن أستمع إلى ما يسلم صدري ثم لا أستمع. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليم الله.
شكرا يا أخي الكريم على إطرائك، وأسأل الله عز وجل أن يسترني بسترهم جميعا. أولا، أنا ممن يقول ما يقوله سلف صالح وجماهير المسلمين، العصمة من الخطأ خاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي مرتبة الأنبياء، وكل بني آدم بعد ذلك معرضون للخطأ. طيب، إذا كان هذا حقيقة نؤمن بها، هل هذا يعني أن نضع كل الناس مع هذا الرسل والأنبياء تحت مجهر الرقابة وتحت مجهر الملاحقة لنتعقب أخطاءهم؟ هل هذا هو معنى هذه العقيدة التي نؤمن نحن بها؟ لو فعلنا ذلك إذا رأينا أن العالم الإسلامي أصبح كالإنسان الذي يأكل نفسه، يبضع جسده بيده. طبعا جوابي واضح، خطأ أو تعرض البخاري الشافعي لإمام أبي حنيفة لإمام مالك الصحابي ماذا الرسل والأنبياء وفي مقدمتهم سيدنا الرسول تعرضهم للخطأ لا يدعوني إلى أن أتعقدهم لألتقط أخطارهم ولأشهر بها وبه. إن أنا فعلت ذلك فأنا في الواقع لابد أن أصنف نفسي في قائمة المجرمين في حين أن هؤلاء الذين نتعقبهم مصنفون في قائمة المخطئين. وفرق كبير بين المجرم والمخطئ. ذلك لأنني أصدق بهذا الذي أفعل الصف الإسلامي. هل كان هذا شأن أصحاب رسول الله؟ هل كان هذا شأن سلف الصالحين؟ نعم. في ساحة الاجتهاد عندما نجتهد في مسألة من المسائل الشرعية وانتهيت أنا إلى رأي وأنا مجتهد وانتهى صاحبي إلى رأي آخر وهو مجتهد لأن أبرر اجتهادي ولي أن أدلل على أن اجتهادي هو الصواب. لي ذلك حتى أبين مبررات اتباعي لرأيي المخالف لرأيي. لكن هذه حالة لا علاقة لها بسؤال إطلاقا ولا علاقة لها بمعنى الذي فهمت الأخ السائل ماذا يعني من ورائه. هنالك من الناس من يرد لهم إذا قرأوا كتابا أن يتعقبوا ما فيه من خطأ، إذا سمعوا لمسا لعالم وضع الله له القبول في الأرض أن يحاولوا أن يشموا ويتعقبوا ما يمكن أن يعثروا عليه من أخطاء. هذا ليس منهج الإنسان المسلم، هذا منهج الإنسان الذي يتسلى بالكشف عن عورات الآخرين. والله ستير يحب الستر. هذا إذا افترضنا أن هنالك أخطاء. نعم. ومع هذا فأنا أقول لمن يريد أن يقول إنه محدث وإنه مجتهد وإنه بلغ شهر الإمام البخاري والإمام البخاري أخطأ، قل لماذا أخطأ؟ دعنا نتساءل، نطرح المسألة في ساحة النقاش والبحث، فإن رأينا أنه فعلا أخطأ نقول وماذا حصل؟ ليس هنالك في الكون معصوم من البشر إلا قصر كالأنبياء، لكن أخشى أن يكون خطأ أمثال البخاري رواية بعض الأحاديث التي لم ترق له مثل حديث سبابي. نعم. طيب أنا لي كتاب اسمه يبارسون كيف يقولون، ذكرت فيه كلاما نشرته جريدة تشرين بتاريخ معين والمقال عندي نقلا عن صحيفة صينية بل صحيفتين صينيتين نقلا عن أطباء صينيين، وبالمناسبة الأطباء الصينيون اليوم يتفوقون على الأطباء الغربيين، يتحدثون عن المصل الموجود في الذبابة والذي يناقض المصل الجمثومي الموجود فيها، ويقول لو أن هذا المصل أمكن أخذه واستخلاصه لكان هذا خير لما دواء لما تهدد به هذه الذبابة أو هذه الدويبة الصغيرة. هذا موجود الكلام، ومن شاء فليرجع إلى كتاب وارثون كأن يقولون، وليرجع بعد ذلك إلى الصحيفة التشرين، وليرجع بعد ذلك إلى الصحيفة الصينية. نعم. فأنا ناقشت بعض هؤلاء وانتهوا إلى الصمت. جاءك بالشيء ليس دليلا علميا يعطيك الحق أن تناقش الآخرين به. لم نعلم أن في الذبابة دواء يعالج الداء الذي لم نعلم. طيب عدم علمك لا ينهو دليلا تناقض به أو تناقش به من سبقك إلى العلم. نعم هذه حقيقة. موضوع الثاني ترك الشورى، نحن نتمثل بما أمرنا به بيان الله. قال وأمرهم شورى بينهم، قال وشاورهم في الأمر، هذا ما أمرنا به الله عز وجل. وقد مرت الأجيال كلها جيلا إثر جيلا إثر جيل وهم يدعون إلى الشورى التي أمرنا به الله عز وجل. والشورى بمعنى فيما لم يكن قد ثبت حكمه بالاتفاق بصريح نص من كتاب الله أو بصريح نص من سنة رسول الله، أي في أمور الاجتهاد. في أمور الاجتهاد المثل لا تقبل التصويت. سيدنا عمر عندما حاور وناقش أصحابه في أمر ثورة العراق بعد أن وضعت الحرب أونارا، لم يلجأ إلى التصويت ولم يلجأ إلى الأكثرية أبدا بشكل من الأشكال، ولكنه لجأ إلى اجتهاده، والمجتهد لا يجوز له أن يطوي اجتهاده لحقا برأي الأكثرية. لكن اليوم مجلس الفتوى الجديد في أوروبا هو الذي يرجع إلى هذا، تعرض القضية على التصويت، فإذا كان سبعة صوتوا لفتوى وثلاثة صوتوا عكسها يتبعون السبعة ويتركون، وربما كان هؤلاء السبعة لا يعرفون الحكم الشرعي ولا إطلاقا.
قضية الشورى ده رأي تسليما يقول لا شورى فرجوا تولي الصديق الخلافة.
هذا الموضوع يا أخي يحتاج إلى محاضرة مستقلة جديدة. كذب من قال طويت الشورى من التاريخ الإسلامي بعد عهد الإمام الفاروق، لا يقولون في عصر الفاروق. ما نحن نقول هذا الموضوع يحتاج إلى تأريخ، ومن شاء أن يعود في هذا أيضا فليرجع إلى كتابي يغالطون كيف يقولون البحث الثاني.
القسم الثاني مشوار
لي دكتور أخذ أوراقي بسيدور زبت ريد يا أبي الحلال
قدام صنبا ملاسة جديدة تبعي صنبا في أمريكا في اللغة العربية. دكتور سمعت الشيخ موضوع الإغراءات الموجودة أمام الشباب العادي أو المسلم في التحديد وخاصة الموجودة في أمريكا والغرب، وإذا قدرت أن أكثر الإغراءات عم تتصدر إلى المسلم العادي وبفكرة، فما هو رأيكم أو نصيحتكم للطبع الواقي لشباب هذا اليوم من هذه الإغراءات؟ يوجد سؤال صغير ثاني، موضوع الشيخ الأزهر والفكرة التي أصدرها من أجل الحجاب في فرنسا،
طبعا وردتكم
على هذه
الفتوى.
شكرا لكم.
اولا موضوع الاغراءات، اجيب اولا باختصار كيف يتخلص، لا اقول الانسان العربي في امريكا او في البلاد العربية، كيف يتخلص الانسان الغربي الذي رضع لبان هذه المغريات حياته كلها، شبابه وكهولته فجأة انخلع من هذه المغريات وفارقها إلى الأبد. يا ترى الأمر لهذا الإنسان الغربي الآن ولا للإنسان العربي الذي عاش في مجتمع إسلامي والمفروض أن تكون محبة الله عز وجل قد صارت إلى قلبه إن لم تكن قد هيمنت؟ هذا أقول مقدمة الجواب. لعلك تقول فعلا كيف هؤلاء الغربيون يعني بمجرد ما يدخل واحد منهم الإسلام يخلع من نفسه رقة الشهوات والأهواء كما يخلع أحدنا رداءه؟ كيف كما قلت لكم الآن في المحاضرة، الحب العالي إذا أيمن يطرد الحب الأدنى. هؤلاء الناس دخلوا الإسلام بدافع لا عقلاني مجرد بل بدافع من العاطفة الحب، والحب محبة الله محبة رسول الله إذا هيمنت تحرم النفس من هذه الشوارع. وما يسري على الإنسان الغربي من برضه لا يسري على الإنسان الشرقي المسلم. الآن نحن ننظر إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية، نحن لا شك أننا نرى أقبالا كبيرة على دين الله عز وجل، وأنا ممن يرى ذلك. الشباب هم في ريعان العمر والمفروض أن تكون شهواتهم تلتهب بين جوانحهم، وأنا أنظر إليهم وأراهم تماما كالملائكة في سلوكهم وفي انضباطهم. لماذا؟ لأن شيئا هيمن على قلوبهم الحب. مرة أخرى أقول الحب. أنا أقول لك يا أخي المشكلة كيف تستعطي على الحل؟ تستعطي على الحل عند الناس الذين يتمتعون بإيمان عقلاني بس. أنا أعيش مع هؤلاء الناس. الإيمان العقلاني واسع، ممكن من الآن الصبح يناقشني واحد منهم بالأدلة الكثيرة على وجود الله وعظمة الله ووحدانية الله وما إلى، وأن القرآن كلام الله ودلائل الأعجاز وما إلى ذلك.
بعد شوي لما بنقوم بننام ما يفرد لها تطلع شمس او يفردكم بين الشمس بشوي يلا بصلي بك عدين هيك نرجع ثاني خطرة بننام. ألا ما يدل هذا؟ يدل على أن إيمانه عقلاني، أما هذا القلب فهو وعاء لشيء آخر. هذا هو الواقع. لذلك لما يعني تهم رياح الشهوات والأهواء عن أول عاطفة يقع. حاول يعني دائما أنا أقول المناقشة العقلية لا تحرر القلب من حب الرضاعي بشهواته. ذلك لأن العقل عمل مع العقل والعاطفة بترد العاطفة، العاطفة العليا هي اللي تكبح العاطفة الدنيا. هذا هو الجواب. أما موضوع فتوى شيخ الأزهر فأنا أجبت عنها ولي كلمة في الإنترنت عنوان كلمة الشهر. تمنيت أن الشيخ الأزهر يتفتح بشيء من الدراية السياسية، إذا ما بده يتفتح بشيء من مخافة من الله. الدراية السياسية كانت تطول يعني يعرف خلفية الموقف اللي وقفه شراك، والآن بالمناسبة الآن شراك تراجع، الآن فرنسا الآن تتراجع شيئا فشيئا عن هذا الذي قررته، وهذا ما كنت أتوقعه. كان المفروض شيخ الأزهر يعرف، إذا ما يعرف المستشارين رجعوا له أنه لما قام استفتاء قبل 3 أشهر في أوروبا أنه ما هي أول دورة أصحابية في العالم، شو كان الجواب؟ إسرائيل. بعدين أمريكا قامت الصهيونية العالمية ولم تقل اللي هو الصهيوني هاش ومانش كيف هيك؟ لأول مرة عم يصير درسوا الموضوع واقتنعوا بأنه الجالية الإسلامية هي وراء هذه النتيجة. معنى ذلك الجالية الإسلامية إذا استشرى أمرها وهيمنت ثم هيمنت معنى ذلك بصير أكثر من هيك. فبماذا فكرت الجالية؟ فكرت أن توقع بين الجالية الإسلامية في أوروبا وبين القيادات الأوروبية. شو هو الشيء اللي بيستثير العواطف الإسلامية عند المسلمين هناك أكثر شيء؟ حجاب المرأة. إذن ينبغي نعم الإعادة لليمين المتطرف هناك والضغط على شيراك بأنه يمنع الحجاب، لعل فتنة تقوم بين الجالية الإسلامية هناك وبين القيادين، وعندئذ تكسب الصهيونية بها. تعلم هالشيء المفهوم للشيء قد يعرف السياسة لكن لم يفهم هذا كله. والواقع أن هذا شراق عواطف مع الأمة العربية. شراق قال أنا لكن في السلك أنا يقول شيئا آخر. نعم فشيخ الأزهر خالف الشرع ولم يبقى أيضا الدوافع والحرامات. كان لازم يقول هذا موقف سياسي وقفه شراك ليمرر عاصفة اللغة الصهيوني ولم يتم هذا بشكل من الإشكال، ونحن نعلم موقع فرنسا، فرنسا العلمانية ليست علمانية فرنسا محاربة للدين، وإنما علمانيتها أنها لا تريد أن تكون القيادة السياسية خاضعة لأمر الدين، وإنما تترك الناس أحرارا لما يشاءون. يحكي هذا الكلام لا يكون خالف الشرع وبيكون أثبت معرفة للحقيقة والخلفيات السياسية في هذا الأمر. على كل أن هذا الكلام كتبته وموجود في موقعي على الإنترنت.
ماذا تقصد بقولكم بالتسمية التي قلتهم الفكر الإسلامي؟ يعني لا يوجد تسمية الفكر الإسلامي.
أقصد أننا إذا رجعنا إلى الكتب التي ألفت عن الإسلام منذ عصر النبوة إلى ما قبل 100 سنة بس لن تجد عبارة الفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي، نعم الأفكار الإسلامية، لن تجد هذه الكلمة. كل بساطة دولة بدولة بدولة مضبوط ولا لا؟ ما راح تلاقوا. طيب ايش وديت هلا؟ هنالك يا الأخ الكريم شيء أسميه أنا حرب الشعارات. في شيء اسمه حرب الشعارات في الإسلام، هذا أخطر حرب كثير من الناس ينتبهون إليه. يعني شعارات تطرح مثل قبل الموقوتة تطلب تلاقيها مدارية مثلا، بعد شوية تعمل انفجار. تقاليد الإسلامية من حرب الشعارات، تراث الإسلامي من حرب الشعارات،
تراث الآباء والأجداد، رجال الدين نحب الشعارات، فكر الإسلامي. كيف الفكر عبارة عن الإفرازات التي تفردها حركة العقل. العقل شيء والفكر شيء، شو الفرق بين العقل والفكر؟ العقل الملكي الموجود براسي، يكون أنا نايم موجود يا الملكي. الفكر شو هو؟ حركة العقل. فأنا لما أقول الأفكار الإسلامية أوحي إلى الناس بأن هذه المبادئ العقائد التي نقرأها من مفردات أفكار بشرية، فما يتعلق بالإسلام ومبادئه وعباداته وشرائعه عبارة عن مجموعة أفكار. من الذي ابتدعها؟ هذا الكلام سبق أنه ذكر شخص المستشرق الألماني. طيب الناس رفضوا عملت رد فعل عن الأذان، خلينا عن طريقة ثانية. شعار الفكر الإسلامي والفكر الإسلامي عمل مرة ما حد عمله، بيختلفوا الفكر الإسلامي مفكرون الإسلام والعلماء الإسلاميين. لا، قال زيد من الناس عني في لقاء مثل هذا اللقاء قدم، قال المفكر الإسلامي الكبير. قلت يعني معنى الكلام يعني العاقل الإسلامي الكبير، يعني انت بيش مدعني في واحد ما يفكر؟ ألا في زيد من الناس ما يفكر؟ كل الناس يفكر، هذا عاقل لا يفكر. فأنا لما أقول المفكر الإسلامي يعني العاقل الإسلامي، لكن في الهدف، الهدف أنه شايفين هالشيء اللي عم يحكيه هذا كله من عقله، هذا شايفين هالشيء اللي عم يحكيه كله من عقله، كله من عقله، كله من عقله. مع الزمن شو يصير؟ بصير عنده منا وركام دون ما نشعر فيه أنه هذا الإسلام كلياته عبارة عن شيء أفردته الحركات العقلية الإنسانية البشرية. قل أني وضحت.
كثير من الناس يظن أن الضرورة التي تبيح اختراق محرم كأبد ذيها مثلا هو عبارة عن الوقوع في أي ضيقة ضائقة من الضوارع. هل الضرورة الشرعية التي تبيح أبد ذيها مثلا أو أبد ذيها لها ضارف؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، أن كثيرا من معاهد أثر لتحفيظ القرآن الكريم تفتح في هذه الأيام، وكثير من الإخوة المشرفين على هذه المعاهد يعتنون بتنمية القراءة لا بجيديتها، يعني لا يعتنون باستقامة القراءة مقالب الحروف مثلا أو غير ذلك، وإنما يعتنون بتنمية حفظ الطالب في هذا القرآن الكريم. هل هذا المنهج بديل ولكم السؤال؟
أولا هنالك تعريف محدد في تعريفات الفقهية وفي كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه للضرورة. الضرورة هي الحالة التي تهدد الإنسان بعزل أو بجوع أو بفقد مكان، هذه اسمها ضرورة. فإذا عانى الإنسان من هذه الضرورة فالضرورات عندئذ تبيح المحظورات. الضرورة التي تبيح للإنسان أكل الميت هي نفسها الضرورة التي تبيح للإنسان أكل الربا. ولم يقل أحد من العلماء إن الضرورة التي تبيح أكل الميت هي الضرورة التي تهدده بالهلاك، أما الضرورة التي تدعوه إلى أكل الربا هي للحاجة، حاجة إلى أن يستبدل بالدار التي يستأجرها دارا يملكها. ما ليش عم تفرق ضرورة أكل الميت إنه هي التي تلجئه إلى الهلاك وضرورة الأهل؟ ما وجد من علماء الشريعة الإسلامية ولا في كتاب الله ولا في كلمة الله هذا التفريق بشكل من الإشكال. أقول هذا لأنني أعلم أن في من يفتون بأكل ربا للحاجة وينزلونها منزلة الضرورة. إذا سئلوا عن جواز أكل الميت يقول لا، إذا تعرضت للهلاك بيجوز، أما إذا ما تعرضت للهلاك ما بيجوز. يا حبيبي ليش هون عم تشرح الضرورة بالتعرض للهلاك وهنيك عم تغطي مثلي وعم تشرح الضرورة بمجرد الحاجة؟ الشيطان هو الذي يوحي. نعم. بالنسبة للقرآن لا شك أن تجويد القرآن واجب. نعم، وبعد فالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آذن. هذه حقيقة. ومعاهد الأدب لتحفيظ القرآن ينبغي أن تبدأ قبل كل شيء بإتقان التلاوي. وفي شيء غير إتقان كمان، التلقين. يعني مثلا الطالب لازم يتلقن القرآن، لأنه هذا القرآن تلقيناه من فم إلى فم رسول الله. يعني القرآن مو جريدي والله صار عندي منه ملكية الله بيجل الحد يقرأ القرآن، لا أبدا. ينبغي أن أسمع القرآن ممن تلقاه ثم أقرأه عليه فيقول لي أجبتم، عندئذ أكون قد تلقيت القرآن. هذه مهم جدا. ونحن في صغرنا تلقينا القرآن في الكتاب بهذه الطريقة، وينبغي أن لا تنسخ هذه الطريقة. هذا بالإضافة إلى ضرورة إتقان التلاوة. وكم من حافظ للقرآن يخطئ في تلاوته. نعم.
هناك سؤال من بعض الأخوات النساء، إنه يريدون يعني توضيح بعض الأمور المعلنة عن موضوع الحجاب واختلاط الرجال، وبعض الأمور الحضارية تتعلق بموضوع اختلاط المرأة هناك في الغرب وموضوع المرأة هنا، والضغوطات الغربية التي تأتي علينا وتنبي المرأة بأمور معينة غير شرعية وغير حقيقية.
يعني ألخص هذا الموضوع بثلاث نقاط. أولا، الحجاب المتفق عليه ما في خلاف، المأمور الذي أمر به الله المرأة هي أن تستر ما عدا الوجه والكفين عن الأجانب الذين ذكره الله عز وجل في حقيقته، يعني غير الذين حرم الله الزواج منهم، كلهم هذول أجانب صاروا. ما عدا الوجه والكفين مو بس لازم الشكل يكون مستور، الحجم كمان ما لازم يبين. يعني لازم تلبس اي شيء، اسمه جلباب، اسمه مانطو، اسمه شو ما كان يكون، عبايه، بس بحيث انه اجزاء الجسم ما تظهر. هذا اول شيء. خلاف الوجه، في خلاف، نبقى الوجه عوره، نبقى الوجه ما هو عوره، ما في داعي للكلام في هذا. ما يتعلق بالخلوه، لا يجوز للمراه ان تختلي مع رجل واحد وامراه واحده، أو رجلين ثلاثة وامرأة واحدة، كمان هذه خلوين. نعم، لا يجوز الخلوة بهذا الشكل في مكان مغلق، الباب مو مثل السرير، لو بده واحد يفوت ما بيقدر يفوت، إذا هذه خلوة، هذه غير جائزة شرعا. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، موضوع المغريات التي تأتينا من الغرب، حكيت الأخ السائل كلام أظن هو الجواب. الحمد لله عنا حصن يقينا من هذه المغريات. ما هو؟ هو أن نضيف إلى إيماننا العقلاني بالله ورسوله محبة الله ورسوله. لذلك النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث متفق عليه. نعم. أحب الله لما يبذوكم من نعمه وأحبون لحب الله إياه. فالعلاج اللي يقينا من المغريات هو أن نجعل قلوبنا أوعية لحب الله وحب رسول الله. والله ما بتلاقي غير المغريات كلها تعمل مر عليك، وكلها باي مرة مثل دبان عم ينطنطن حواليك، كشي بس ما فيش تاني. كما قلت دائما الحب العالي هو الذي يطرد الحب الأدنى. هذه هي الحقيقة.
والدكتور أعطانا لطارق للأسجل. إذا
ما تعرفون من الجسم، وكان يعرفني
قبل نزول آيات الحجاب، ولما مرة صفية على النبي عليه الصلاة والسلام مانع الحجاب مرة والولاء عند الله على رجلكما إنها أمكما صفية، فلو كان الوجه غير عورة في جسده الدكتور لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إنها أمكما صفية أو جميع إضاءة الحجاب.
يا أخي شوف، إذا أردنا أنه نحول المجلس لمجلس علم فقه مقارن تجدون في كلية الشريعة قسم الدراسات العليا في فقه مقارن في حديث ضافي في هذا الموضوع، ما دليل من قال إن الوجه ليس بها رأي؟ استدلوا إلا ما ظهر منها، فما هو الذي قد ظهر منها إلى آخر ما هنالك؟ وهنالك أحاديث كثيرة أن في النساء من كنا يخرجنا نعم سافرات الوجوه إلى وكان يخرجنا من صلاة الفجر ووجوههن تعرف كيف تعرف؟ لأنه كان في وقت الإسفار. والناس الذين قالوا لا الوجه ليس بعورة عندما نزلت آية الحجاب خرجت نساء الأنصار وكأنهن الخربان لا يرى منهن إلا الحدا، فيه فيه فيه. فإذا أردت ما يشفي غليلا فرجوا إلى درس فقه المقارن في كلية الشريعة، هذا الموضوع ساعة ونصف بإذن الله مو أكثر.
أخيرا لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة دكتورنا وشيخنا الدكتور محمد سعيد رمضان المفتي على ما هو عليه، ولا يسعنا أيضا إلا أن نشكر الأستاذ صلاح الهرباوي مدير ثقافة محافظة دمشق على تجاوبه السريع في لقائنا هذا، ونطلب من الله سبحانه وتعالى بإحسان حالكم جميعا أن نلتقي بدكتورنا وشيخنا وأستاذنا مرارا وتكرارا في مدينة دمشق بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم. Thank you.